أن المحكمة الدولية تنشر قرارها الاتهامي المطابق للتسريبات والمقتصر على أدلة ظرفية. سلاح المدفعية الإسرائيلي يسعى لتقليد حزب الله ببناء منظومات صاروخية توازن الردع. الجيش السوري يستعد للخروج من اللاذقية بعد دير الزور، وكلينتون تواصل تحريضها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نص قرارها الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد بني القرار على أدلة ظرفية وتحديدا دليل الاتصالات الخلوية الذي يشكك الخبراء بصلاحيته بعد كشف الخروق الإسرائيلية لقطاع الاتصالات في لبنان على صعيدي استنساخ الشرائح وتجنيد عملاء داخل شركات الخلوية. المحكمة كررت اتهامها للمقاومين الأربعة المستهدفين في قرارها دون ذكر أسماء إضافية، لكنها أشارت للمرة الأولى إلى علاقة تربط المقاومين بالشهيد عماد مغنيي، ولفتت إلى انتماء المقاومين الأربعة إلى حزب الله الذي اتهمته بالقيام سابقا بأعمال وصفتها بالإرهابية. نص القرار أكثر من استخدام عبارات لا تفيد التأكيد، مثل من المعقول الاستنتاج، لا يمكن التفسير، إلا أنه من المرجح، وغيرها من عبارات الشك. القرار لم يقدم أدلة ملموسة على أن المقاومين الأربعة هم من استخدموا شبكات الهاتف المزعومة، واكتفى بالقول إن ما أسماه الاقتران المكاني وإفادات شهود أظهرت هوية المتصلين. إلى ذلك لم يكن مفاجئا أن يأتي نص القرار مطابقا لتلك النصوص التي نشرت في صحف إسرائيلية ومجلتي لوفيغرو الفرنسية ودرشبيغل الألمانية وشبكة سي بي سي الكندية. ولقراءة مضمون القرار الاتهامي نتحدث عبر الهاتف مع عضو المجلس الدستوري اللبناني السابق القاضي سليم جريفاتي. سعادة القاضي، يعني إلى أي مدى ما نشر اليوم بالقرار الاتهامي لناحية الاستناد على الأدلة الظرفية، منها الاتصالات، منها لناحية عدم البت نهائيا يعني وعدم تقديم أدلة ملموسة، وتطابق القرار مع ما نشر بالصحف الإسرائيلية وديريش بيكل والفيجارو، إلى أي مدى هذه العناصر تضحد القرار وتشكل عناصر ضعف؟
أولا يجب أن أقول بأنني قرأت هذا القرار بصورة سريعة لكن غير متهورة بالتأكيد، ووقفت عند استنتاجين هامين. أولا أنه تم استشراف هذا القرار في مؤتمرنا الصحفي الذي عقدناه مع النائب رعد في مكتبة مجلس النواب بصورة شبه دقيقة، أي أننا قلنا أن القرار مبني على داتا أو ما يسمى قاعدة بيانات اتصالات، وشرحنا كيف أن مثل هذه الأدلة الظرفية لا تصلح في معرض تحقيق جنائي يعتمد وفقا للقرارات ذات الصلة أعلى معايير العدالة الجنائية الدولية. الاستنتاج الثاني أن لا شيء جديدا تحت الشمس، هذا القرار هو نسخة منقحة أو مضافة إلى ما يسمى تقرير السي بي سي تحديدا الذي ذهب إلى التصاميم ذاتها والاستنتاجات ذاتها والأرقام ذاتها وشبه الشبكات ذاتها. والدليل الذي وجدته فيما يسمى بالاقتران المكاني والذي اعتمد عليه بالمهر هو حقا دليل مؤسف في معرض هذه العدالة التي يبشرون بها. يقول أنه بمجرد أن يتوافر مكان واحد يستعمل منه هاتف كلوي شخصي وهاتف من نوع آخر ينتمي إلى الشبكات السرية أو المفتوحة المذكورة، فهذا يعني أننا يمكن بطريقة كثيرة الدقة أن نحدد هوية الشخص المستعمل. هذا الدليل الظرفي هو ما أشرنا إليه بامتياز على أنه دليل خاطئ لا يصلح في معرض تحقيق جنائي دولي. كل ما أسعى إلى قوله حقا صدق ما استشرفناه، صدق ما ذهب إليه التحقيق من شوائب، صدق ما خشينا منه من أن القرارات تأتي متهورة، ويجب على اللبنانيين أن يثقوا أجمعين سواء كانوا من هذا الفريق أو من ذاك، وخاصة أهالي الضحايا، أن يثقوا أن مثل هذه القرارات لا يمكن الركون إليها في معرض العدالة الجنائية الدولية، وأن ينخفض جدا منسوب القلق لديهم. وقد رأينا حقيقة أن هذا الشعب الواعي والمثقف قد وصل إلى شبه اقتناع، وقد يصل في الأيام التالية عندما يستوضع أو تتوضح لديه بعض خفايا هذا القرار أو بين سطوره ما يحكي هذا القرار، من الأمر لا يتجاوز على الإطلاق ما سبق أن أشرنا إليه، وهو يقع في موقع المعروف ولا يمكن تلخي منه أي عدالة جنائية دولية شدية بالمفهوم الذي نراه والذي نعهده في القانون الجنائي الدولي.
أشكرك جزيل الشكر سعادة القاضي سليم جريساتي. وينضم إلي اللواء علي الحاج. سيادة اللواء، بداية يعني كيف قرأت كقراءة أولية ما نشرته المحكمة الدولية من قرار اتهامي اعتبروا قبل قليل سعادة القاضي جريساتي أنه لا يمكن الركون إليه في من باب العدالة الدولية والعدالة الجنائية؟
يعني أول شيء ما تفاجأنا باللي عم نسمعه، بس اللي عم نسمعه اليوم واللي عم يشهده العالم هو نعي للقضاء الدولي ونعي للمعايير الجنائية الدولية ونعي للحق الإنساني والحق والعدالة الدولية. هذا نعي اليوم، هو نعي يعني عم ينعو فوق ما اغتالوا شهدائنا، اليوم عم يغتالوا القوانين الوضعية الداخلية اللبنانية والقوانين الدولية. هذا اغتيال بالنسبة لهم مشروع، بالنسبة لنا هو اعتداء على الحقوق واعتداء على السيادة واعتداء على حريتنا وعلى استقلالنا. اليوم هو اعتداء على شهادة الشهداء. اللي عم نسمعه اليوم اللي عم نشوفه مجددا عم يغتالوا شهدائنا مرة جديدة. أول مرة اغتالوهم بالاتهامات اللي هم يعتبروها سياسية وهي ليست سياسية، هي اتهامات قضائية تجند لها ملف وحلفائه، واليوم ومن ثم راحوا إلى شهود الزور واعتمدوا على شهود الزور كأدلة قاطعة لتوقيف ضباط ولملاحقة مجموعات في الداخل اللبناني من أمنية وسياسية وإعلامية، واتهام دولي شقيقة تحت عنوان شهود الزور. من اعتمد شهود الزور في هذيك الفترة وهو اليوم يحمي شهود الزور ويمتنع عن تقديم أي مستند يدين شهود الزور، فهو اليوم اعتمد زور الاتصالات. فهذه محكمة أنشئت زورا وبهتانا من لجنة تقصي الحقائق حتى اليوم، الغاية معروفة، الأهداف معروفة، ليس اكتشاف من اغتال شهدائنا بل الحاق الأذى بسيادتنا وبحريتنا وباستقلالنا، لأنه من هو ممانع من هو مقاوم فهو مستهدف. اليوم عم يستهدفون بدم شهدائنا، لا يجوز أن يكون شهدائنا مادة لاستهداف أو قانون، مادة لاستهداف كرامة أبنائهم ومادة لاستهداف كرامة من يقاتل العدو وهو اليوم يجابه العدو. يسمحون هذه مسرحية جديدة، فلكلور دولي تحت غطاء قانون دولي، والعنوان هو زور الاتصالات بعد ما عانينا 6 سنوات من زور الشهادات.
شكرا جزيلا لكم سيادة اللواء علي الحاج. وينضم إلي الآن العميد مصطفى حمدان. سيادة العميد، يعني هل فاجأك ما نشرته المحكمة الدولية من قرار اتهامي، لا سيما من باب الأدلة التي يستند إليها هذا القرار؟ يعني تحدث قبل قليل اللواء علي الحاج وقبله القاضي سليم جريساتي واعتبروا أنه في هشاشة غير موصوفة في حجم الأدلة التي يستند إليها هذا القرار.
من الأساس هذا القرار هو استمرار مرحلة سابقة، يعني مرحلة ملس اللي عم بيحاولوا عبر القنابل الصوتية ينسوا الناس ماذا حدث أيام ملس. أيام ملس صدر قرار اتهامي يشبه هذا القرار، إنما كان بدل ما يتكلوا على عملية الاتصالات وتزوير الاتصالات، هلأ كانوا متكلين على عملية شاهد الزور معلمه لسعد الحريري اللي هو محمد زهير الصديق. لذلك مش مستغرب إنه يطلع هيك قرار اتهامي بهالطريقة. نحن بنتذكر انه القرار رقم 3 اللي عملوه على ايام ميلس كان واضح، حتى اشار انه حتى انا شخصيا نزلت على مسرح الجريمة وقست بالامطار وكل هالتفاصيل كافي، مثل هلا ما عم يعملوا تفاصيل حلقات المراقبة وحلقات التنفيذ وحلقات. اذا بنستعرض الامور العامة بداخل هذا التقرير اللي عم يحكوه منلاقي نفس التفاصيل انما باسماء مختلفة. لذلك من الاساس قلنا نحن هذه المحكمة مهزلة المهازل، هذه المحكمة محكمة اداة سياسية. شفنا نحن هلا انه زدوا الحلقة اللبنانية بمرحلة من المراحل، هلا بعد شوي اذا لقوا انه هناك حاجة سياسية على مستوى المنطقة بزدوا الحلقة السورية، لقوا انه على المستوى الاوسع للشرق الاوسط بحاجة الى مواقف سياسية معينة بزدوا الحلقة الايرانية. مش المهم هني شو بزدوا، المهم نحن كيف نواجه هذه الامور. مثل ما شفنا كاننا مسرحية وعرض اعلانات بنقال القرار الاتهامي بالدرش بيجل، بيطلع قرار اتهامي تبع بالمار افندي، بيطلع سعد الحريري مباشرة بيعمل الدبكة والعويل والبكائيات اللي مطلوبة منه من معلمينه. صارت واضحة الامور، مش المهم انه ننتبه انه هني شو عم يحكوا، المهم نحن كيف ستكون ردود فعلنا تجاه
كيف سيكون رد فعلكم تجاه هذا القرار بعد صدوره؟
بعد صدوره الأكيد لازم يكون مواجهة هذا القرار بتوحيد الموقف بالتعامل مع المحكمة من كل الأطراف الوطنية. ما بقى نسمح لحدا انه يفتح مع هذه المحكمة نزاعات قضائية، انه نجيب محاميين او نجيب ما بعرف شو، انه نحن تعالوا نحكي نحن وياكم ونعطيكم ادلة، لانه مبين مثل ما بيحكي سعد الحريري، مثل ما حكي الياس المر، مثل ما بيحكي غيرهم، انه هذه احكام مبرمة، هذه مش اتهامات.
نعم.
مبين التفاصيل. لذلك يجب ان تقطع العلاقة فورا مع هذه المحكمة نهائيا. هذه المحكمة مهزلة المهازل، شفنا شو هي من ايام ملف.
نعم.
وبعدين انا برجع باكد لك مثل ما حكيت بمرحلة سابقة، خيي انا مثل ما حكي محمد زهير الصديق انا مشارك باغتيال الحريري، تعالوا نرجع لقبر محمد زهير الصديق لنشوف شو صار بهذيك المرحلة. هذا المهم، لا يجب ان نفتح اي نزاع قضائي مع هذه المحكمة بعد اليوم بتاتا. نحن لازم ناخذ قراراتنا، نحن لازم
نتمسك
بموقفنا.
شكرا جزيلا لكم سيادة العميد مصطفى حمدان، كنت معي مباشرة على الهواء. رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري اعتبر ان رفع السرية عن القرار الاتهامي يشكل خطوة مفصلية على طريق كشف الحقيقة. وقال الحريري انه يتطلع الى ما وصفه بالموقف التاريخي من حزب الله لوضع حد لسياسة الهروب الى الامام والتعاون مع المحكمة، مضيفا ان العدالة هي وسيلة لاحقاق الحق وليس اداة للثأر او الانتقام. السفير الإيراني في لبنان غدا فرقن أبادي رد على تصريحات للرئيس سعد الحريري كان ألمح خلالها إلى دور إيران في حماية المستهدفين من المحكمة. وخلال زيارته وزير البيئة ناظم الخوري قال أبادي إن موقف إيران من المحكمة الدولية لن يتغير ولن نقول إلا الحقيقة، وكل العالم يقولون اللبن أبيض، فهل يمكن أن نقول أن اللبن أسود؟
نحن أكدنا سابقا موقفنا بالنسبة المحكمة، وأعلن نحن مع العدالة بعيدة عن التسييس. هذا موقف أساسي ومبدئي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا يتغير، فلا نستطيع أن نحن نقول إلا الحقيقة. كل العالم يقولون اللبن أسود، اللبن أبيض، هل نحن نستطيع أن نأتي ونقول أن هذا اللبن أسود؟ لا، اللبن أبيض، كل العالم يقول أبيض.
ونستكمل تقديم هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد على توحيد الموقف الوطني في وجه المؤامرة التي تحاك من قبل أمريكا وإسرائيل ضد المنطقة. كلام السيد إبراهيم أمين السيد جاء خلال زيارة قام بها على رأس وفد من حزب الله إلى دار الإفتاء ولقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، حيث تم البحث في مجمل الأوضاع التي تعيشها المنطقة.
هناك تأكيد كبير كان على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية العليا والثوابت الإسلامية العليا وعلى المصالح العليا، وأيضا التأكيد على وحدة الوطن ووحدة الأمة في مواجهة كل هذه التحديات. نحن نعتبر أنه القرارات هي صدرت في المجلات العالمية وليست في مراكز المحكمة الدولية، لذلك لا أريد أن أعلق تعليقا إعلاميا على ما نشرته الصحيفة الكندية منذ أشهر وما نقلته دير شبيغل منذ سنوات. هذا الموضوع غير معني فيه ولم يتم البحث في هذا الموضوع ولم نتطرق نهائيا إلى هذا الأمر في هذا اللقاء.
هذا ويلقي سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله كلمة في إفطار الهيئات النسائية في هيئة دعم المقاومة الإسلامية في مبرة السيدة خديجة الكبرى عليها السلام طريق المطار، وذلك عند الساعة 8:15 من مساء هذا اليوم، وستنقل الكلمة مباشرة عبر قناة المنار. إذا نذكر أنه هذا المساء بعد الإفطار مباشرة ستكون كلمة لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد إفطار الهيئات النسائية لهيئة دعم المقاومة الإسلامية في مبرة السيدة خديجة الكبرى عليها السلام. لا يزال الجيش الإسرائيلي يحصد نتائج هزيمته في حرب تموز، وجديد ذلك سعي سلاح المدفعية إلى إدخال منظومة صاروخية واسعة ضمن تشكيلاته، محاكيا بذلك أسلوب عمل حزب الله.
سلاح المدفعية في الجيش الإسرائيلي يسعى إلى التزود بمنظومة صاروخية واسعة، عنوان جديد في محاكاة الجيش الإسرائيلي لنتائج هزيمة تموز عام 2006 كشف الجدل الناشئ بين سلاح الجو وسلاح المدفعية حول ما جرى في تلك الحرب والثقة القائمة بين الجانبين. فقد اعتبر قادة سلاح المدفعية أن تزوده بالصواريخ سيمكنه من الاستعاضة عن الاعتماد على سلاح الجو وسد الثغرة التي برزت في حرب تموز بعد أن عجز سلاح المدفعية عن إحداث أي ضرر يذكر بالمنظومة الصاروخية لحزب الله، رغم إطلاقه أكثر من 170,000 قذيفة أثناء تلك الحرب. الإعلام الإسرائيلي رأى في هذه الخطوة ما يشبه الثورة التسليحية، فضلا عن أنها شكلت إقرارا بعدم ثقة الجيش الإسرائيلي بالسلاح المدفعية التقليدي وبسلاح الجو في تحقيق إنجازات نوعية في أي حرب مقبلة، الأمر الذي استفز قادة سلاح الجو فاعتبروا أن سلاح المدفعية يتجاوز حدود مهامه ويتعدى على اختصاصات سلاح الجو.
إحدى توجهاتنا للسنوات المقبلة هو بناء منظومة صاروخية في البر تضيف مدماكا جديدا إلى القدرة النارية البرية، حيث لدينا اليوم منظومة مقلصة جدا سنقوم بتوسيعها.
التلفزيون الإسرائيلي ذكر أن هناك المزيد من الأصوات داخل الجيش التي تدعو إلى اعتماد المنظومات الصاروخية على نطاق واسع لمحاكاة أساليب حزب الله.
المنظومات الصاروخية لدينا تختلف عن الموجودة في المحيط، فهي دقيقة جدا وقادرة على إحداث الضرر الذي نريده من دون زيادة أو نقصان.
وفي سبيل تعزيز القدرات التسليحية اشتدت المواجهة بين وزارتي المالية والحرب بعد الدعوة إلى إجراء تقليصات في الميزانية العسكرية لصالح معالجة الأزمة الاجتماعية المتفاقمة.
من المحظور أن نغمض أعيننا، فالذين يطالبون بتقليص الموازنة الأمنية لا يرون من حولنا وما يجري في مصر التي آمل ألا تتحول إلى دولة معادية، إضافة إلى ما يجري في لبنان والذي تحول إلى دولة بحكومة مدعومة من حزب الله، إضافة إلى مواصلة الإيرانيين تطوير سلاحهم النووي.
خبراء إسرائيليون حذروا من تقليص الميزانية الأمنية في ظل التطورات التي ربما تدفع إسرائيل إلى حرب قد تطول إلى 100 يوم وأثر ذلك على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الأمر الذي يتطلب تخصيص موارد هائلة.
خرجت وحدات الجيش السوري من منطقة دير الزور بعد عودة الهدوء إليها في وقت بدأ أهالي المنطقة بالرجوع إلى منازلهم ومعاودة أعمالهم ونشاطاتهم المعتادة، حيث نقل مراسل المنار صورة من داخل المنطقة.
باستثناء بعض نقاط الحراسة والتفتيش، غادرت وحدات الجيش السوري مدينة دير الزور بعد أن أتمت المهمة المسندة إليها بتخليص المدينة من المجموعات المسلحة. وخرجت مجموعات من أهالي المدينة بوداع الجيش الذي سيعود إلى سكناته.
قمنا بعملية بالتعاون مع الأهالي نوعية وسريعة لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المدينة، ونحن شاكرين لكل الأهالي لمساعدتنا في إعادة الأمن والاستقرار. وبعد انتهاء العمل العسكري وإعادة الأمن والاستقرار، كما لاحظتم رجعت القوات إلى أماكنها لتنفيذ عملها اليومي.
وفيما بدأت الحياة تعود إلى سيرتها الأولى في مدينة دير الزور، بدت الحركة أفضل حالا من الأيام السابقة، وبدأ الأهالي بالعودة إلى منازلهم وأعمالهم تدريجيا، آملين تجاوز المرحلة السابقة من الفوضى وعدم الأمان.
المحافظة كانت مقطعة الأوصال قبل دخول الجيش، ما حد يقدر يجيب رقيب خبز. الجيش جاء رجع الأمن والاستقرار للمحافظة، والجيش والشعب يد واحدة.
لو ما الجيش ما كنا نقدر نطلع، والله ما كنا نقدر نطلع. بالعكس طلعنا ومشينا معاهم وقعدنا معاهم، حتى خبز انطوني، والله حتى خبز انطوني، وهات المصحف تحلف لك إياه. شكون أنا زغير عمري 55 سنة.
الحمد لله الأوضاع كويسة وغيمة الصيف ونزاحت،
يعني حالة تجول بكل المحافظة، كل محافظة ما في شارع فتح يعني. والوقت يعني هلق يعني صار مبارح واليوم تفتح السوق.
السلطات المحلية أكدت على قدرتها على تلبية حاجات المواطنين وإعادة تأهيل البنى التحتية والبدء بورشة عمل تنهض بالمحافظة ككل.
الدولة أعطت مهلة للناس وفترة للناس لعل وعسى تعود إلى صوابها، وكان نوع من التنبيه بالمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهيبة الدولة موجودة وما زالت موجودة وستبقى موجودة. إذا عادت الناس إلى التظاهر، هناك أسباب للتظاهر، سنحاول أن نزيل هذه الأسباب بتقديم الخدمات، ومن كان قاصد التظاهر بقصد الفوضى فقط سينال جزاؤه.
مصدر عسكري سوري أكد أن عودة وحدات الجيش لسكناته شمل كل مناطق المحافظة وليس المدينة فحسب. ها هو الجيش السوري يخرج من مدينة دير الزور بعد أن خرج من حماة وإدلب، وهو سيخرج من كل المدن السورية بعد أن أعاد الأمن والأمان إليها. أنس أزرق، قناة المنار، من مدينة دير الزور.
وفي اللاذقية أيضا باشرت وحدات من الجيش السوري الخروج من حي الرمل الجنوبي بعد إنجاز مهمتها، وقد اعتبر أهالي حي الرمل أن دخول قوات حفظ النظام كان ضروريا لوقف الممارسات الإجرامية للمجموعات المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقتهم.
أيام صعبة عاشها المواطنون السوريون خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بفعل عمليات الترهيب والترويع التي مارستها العناصر المسلحة بحق المدنيين في مدينة اللاذقية، وفق ما أكدت مصادر إعلامية ورسمية سورية، والتي انتهت بعد دخول الجيش وقوات حفظ النظام إلى المدينة.
وقد باشرت هذه الوحدة من الجيش خروجها من حي الرمل الجنوبي بعد أن أنهت مهمتها، وبدأ الحي يستعيد عافيته، كما بدأ المواطنون فيه يزاولون حياتهم الطبيعية التي عكرت صفها ممارسات تلك المجموعات الإرهابية المسلحة.
ويروي أهالي حي الرمل الجنوبي في المدينة تعرضهم للممارسات الإجرامية من المجموعات الإرهابية المسلحة، مؤكدين أن تدخل الجيش كان ضروريا لإعادة الأمن والاستقرار إلى الحي.
أنا طلعت نهار السبت من تحت، طلعت مرتي وولادي بالكيل من الرمل من حي الغراف عن جامع أسامة بن زيد. تم عندي ولدين بالبيت 15 شهر، مبارح طلعوا، مين طالعون الجيش.
والجيش ما طلب من حدا يطلع ابدا يعني نهائيا. نحن لحالنا طلعنا مشان نرتاح من الصوات من ضروب من الرصاص من التفجير يعني ما بقى.
كما اعتدى المسلحون على احد عناصر الجيش بعدما اقتادوه الى غرفة على سطح احد المباني.
علقوني بجنزير من ايدي ومن اجري ورفعوني لفوق. طمشوا عيوني وضربوني يقولوا لي مين في ايرانية وانت شبيح ومين الايرانية اللي معك وصاروا يضربوني. ضربوني رجعوا كبوا علي على ظهري مي ملح. قالوا لي لازم نكتب لك ورقة عن انشقاقي بدك تحكيها.
وبعد دخول الجيش إلى المنطقة تم تفكيك عدد من العبوات شديدة الانفجار التي كان المسلحون ينوون تفجيرها في الشوارع. وأوضح محافظ اللاذقية عبد القادر محمد الشيخ في تصريح لصحيفة الوطن أنه لم تبقى سوى بعض البؤر للمسلحين في المنطقة المذكورة وتتم متابعتها من أجل معالجتها من قبل عناصر حفظ النظام، متوقعا أن يتم تنظيف المنطقة المذكورة في غضون يومين.
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت إنه لن يكون هناك جديد إذا قالت الولايات المتحدة أن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يرحل. أما إذا قالها آخرون كتركيا والملك السعودي عبد الله فلن يمكن للأسد تجاهل ذلك. ورأت كلينتون أن هذا التصرف يشكل القوة الذكية حيث لا يقتصر الأمر على استخدام القوة مباشرة ولا على الأحادية. وتذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة. المحكمة الدولية تنشر قرارها الاتهامي المصادق للتسريبات والمقتصر على أدلة ظرفية. سلاح المدفعية الإسرائيلي يسعى لتقليد حزب الله ببناء منظومات صاروخية توازن الردع. الجيش السوري يستعد للخروج من اللاذقية بعد دير الزور وكلينتون تواصل تحريضها. المنار.com.lb دمتم برعاية الله. السلام عليكم.